بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في احتساب الدين من المغونة إما استثناءً أو أداءً. ذكرنا أن الكلام يقع في موارد، يعني أن الدين يكون على أقسام، طالة يفرز الدين بعد الرب بعد ما ربها يستدين، وطالة يفرز الدين من السنين السابقة لا من هذه السنة، وثالثة يفرز الدين في هذه السنة قبل الرب، يعني من أول شروعه في الكاس، يستدين لمونته أو لغير مونته، فيضع الكلام في جواز احتساب هذا الدين من الربح المتأخر. أما بالنسبة إلى الدين المتأخر، إذا فرضنا أنه ربح في أثناء سنته وبعد ذلك استدان، فقد يكون الدين لأجل المؤونة من مأكل أو مشرب أو غير ذلك مما يحتاج إليه في عاشته لنفسه أو عائلته، ففي مثل ذلك لا ينبغي إشكال ولا إشكال في جواز أدائه من الرب، فلا يخمس هذا الرب بل يعدي دينه بلا تخميس، بل لو فرضنا أنه لم يعدي دينه حتى مضت عليه السنة وهال عليه الحول، لا يجب الخمس في هذا الرب، لأنه لا يستبع عليه أنه فاضل مؤونته، وبدون الخمس إنما هو في فاضل المؤونة، ولا يستبع عليه بل لا ربح حقيقة، فإن العادة قاضية لأن الإنسان يصرف ما يحتاج إليه من معانه من أرباحه، إما بعين الأرباح أو بمماثل الأرباح، سواء كان من دين أو بمال مخمس من مال آخر مخمس أو مال خمسة، يحسب المؤونة من الأرباح عند العادة الجارية بين العقلاء، أصل رأس المال يتحفز عليه، والمصارف إنما تكون من الأرباح، فحينئذ لا ربح له، أو إذا سلمنا أن له ربحان فلا يزيد على مؤونة سنته، لا يصدق عليه الزيادة. لو سئل هذا التاجر عن نتيجة تجارته في هذه السنة يجيب بأنه لم يزد عنده شيء، ولو فرضنا أن عنده فعلا 100 دينار، ولكن بإزائه مطلوب للخباز والبقال والعطار والبزاز وغير ذلك، فمقدار الدين يستثنى من هذا المال وليس عليه خمس. وأما إذا اشترى مالا آخر غير مهونته، كما إذا اشترى فرسا مثلا، لا يحتاج إليه لأجل أن يوجره مثلا أو لغاية أخرى. على كل حال، إذا لم يكن من المؤونة، تارة نفرض أن هذا المال موجود وتارة نفرض أنه ليس بموجود. إذا فرضنا أنه موجود وأدى دينه، يجوز له أن يأتي دينه، يعني من ربحه يجوز أن يصرفه، لأنه يجوز له شراء الفرس من الآن، فكيف بأن يؤدي الدين الذي اشترى الفرس به، أي بالدين؟ ولكن إذا كانت العين باقية طبعا تكون هذا العين هو بنفسه من الأرباح، إذ يجوز للمالك تا تبديل الأرباح وتبديل أصل المال بشيء آخر، فيمكن أنه اشترى سكرا فيبدله بشيء آخر كالشاي مثلا، ثم يبدله بشيء ثالث، ثم برابع إلى آخر سنته، فيكون هنا تبديل الربح بهذا الفرس، فالفرس بنفسه يكون من الأرباح، وفي آخر سنته يحسب بما له من القيمة، قد يكون قيمته بمقدار ما اشترى به، وقد يكون أقل منه، وقد يكون أكثر منه، ففي جميع هذه الأحوال العبرة بنفس هذا المال الباقي عنده، وأما الربح الذي ربحه فقد أدى به هذا الدين. إذا كان العين باقية، ولو فرضنا أنه لم يؤد دينه، ففي مثل ذلك أيضا يقبم الفرس آخر السنة ويلاحظ الدين الذي عليه، الدين الذي عليه بالنسبة إلى أرباحه، مقدار الدين من هذا الفرس ليس بربح. فلو فرضنا أن الفرس يسمى فعلا في آخر السنة 100 دينار ودينه 50 دينارا، يعني اشترى الفرس ب50 دينارا، فمعناه أن ربحه في هذه السنة 50 دينارا لا 100 دينار، لأن 50 بإزاء الدين، فلم يربح إلا 50 دينارا لا أكثر، فيخمس الزائد، فإذا كان بمقداره فضلا عن أن يكون أقل لا يخمس شيئا. وأما إذا فرضنا أنه تالف، لو فرضنا أن الفرس تالف ولم يبق إلى آخر السنة، فإنه ربح وعليه دين لأجل الفرس، فإن أدنى دينه فلا إشكال، لأن أداء الدين كما ذكرنا كان يجوز له أن يأتي دينه في أي وقت شاء، كما كان يجوز له أن يشتري فرسا بربح سنته هذه، وإن لم يكن الفرس من المونة، فله أن يؤدي دينه بهذا المال، فإن أداء الدين من المونة، تكليف ووزع ثابت عليه، يخرج عن عهدة هذا التكليف بربح سابق على هذا التكليف، فلو أدناه لبقى في محله، وإن لم يأتيه حتى مزت عليه السنة، فهل يستثني هذا المقدار كما كان يستثني مقدار المؤونة أو لا يستثني؟ فيه كلام وإشكال، والاستثناء مشكل جدا، لذلك فإن تلف هذا المال الخارجي لا في تجارته، تلف مال خارجي أجنبي عن التجارة لا ينافي صدق الربح في تجارته، هذا ربح في تجارته كذا مقدارا، وفضل عن مؤونة سنته، ولو فرضنا أنه وردت عليه خسارة خارجية أجنبية عن تجارته وعمله، فاستثناء هذا المقدار كما كان يستثنى فيما إذا كان الصرف بالمونة بدعوى أنه لم يربح، يعني لا يستطيع عرفا أنه ربح في تجارته، أو على تقدير الصدق لا يستطيع أنه فضل عن مؤونة سنته، هذا لا يجري في الخسارات الخارجية التي هي أجنبية عن تجارته وعن عمله، خسارة خارجية. مثل لو نفرض أنه أتلف مال الغير مثلا متعمدا أو غير متعمد، أو بل كسر رأس أحد فاشتغلت ذمته بدية ونحو ذلك مما هو أجنبي عن التجارة، ففي جميع ذلك إذا أدنى دينه وأفرغت ذمته عن الدين بعدما كانت الذمة مشغولة به، فهو هذا صرف في المونة، لأن تفريغ الذمة وأداء الدين من جملة ما يحتاج إليه الإنسان، الإنسان كما يحتاج إلى أكل وشرب وغير ذلك يحتاج إلى تفريغ ذمته عن الديون، وهذا دين عليه فقد أفرغه. أما إذا فرضنا أنه لم يفعل ذلك وبقي الربح عنده حتى مزت عليه السنة، يصدق أنه ربح في تجارته وفزل عنده. أما مؤونة سنته، لأنه لم يصرف في المؤونة وهو الدين، أداء الدين إذا كان يكون حاله على التفكير أنه قتر على نفسه فلم يصرف، يكون حاله حال ذلك، فعليه الخمس حينئذ لا بد من أدائه. هذا كله فيما إذا كان الدين بعد الربح من هذه الثلاث. وأما إذا كان الدين ثابتا له من السنين السابقة، قبل ذلك بسنين كان عليه دين، لا ينبغي الشك في أن هذا الدين لا يستثنى من أرباح هذه السنة، لأن ربح هذه السنة المستثنى منه ما يصرف في مؤونة سنته هذه لا في مؤونة السنين السابقة. الذي صرف من في مؤونة السنين السابقة فضلاً أما كان مصروفاً في غير المؤونة وهو مدينون لا يكون من مؤونة هذه السنة يستثنى من الربح، فالاستثناء لا يثبت جزماً. وهل يجوز أداء الدين من أرباح سنته هذه أو لا يجوز هذا أيضا إلا بعد التخميس؟ الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه أنه يجوز ذلك إذا لم يكن متمكنا من أداء دينه سابقا، فبقي الدين إلى هذه السنة حينئذ يجوز أداؤه، ولم يظهر لنا وجه صحيح لهذا التخميس، كان متمكنا أو لم يكن متمكنا. التمكن وعدم التمكن لا دخل له في هذا الأمر، العبرة بصدق كونه من مؤونة هذه السنة، فإن المستثنى إنما هو ذلك. فإن صدق أن أداء الدين السابق أداء الدين من المؤونة لا يفرق بين الأمرين، كان متمكنا أم لم يكن متمكنا، كما في بقية المال. لو فرضنا أنه تزوج من أرباحه أو اشترى دارا من أرباحه وهو متمكن من أن يتزوج بمال آخر، التمكن من صرف مال آخر وعدم التمكن سيان في الحكم، العبرة بصدق صرف هذا المال في مؤونته. فإن صدق أن المال صرف في مؤونته بعد دينه فلا فرق بين القسمين، ما كان متمكنا وما لم يكن متمكنا. وإن لم يصدق أيضا لا فرق، التمكن وعدم التمكن أجنبيان عن صدق المؤونة، يعني الصرف في المؤونة أجنبيان عن ذلك لجزما. فالظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، أي بين التمكن وعدم التمكن، وأنه يصدق على ذلك أنه صرف في مؤونته. فإن منشأ المؤونة وسبب المؤونة بين كان أمرا سابقا إلا أنه مؤونة بالفعل، يعني فعلا مطالب وفعلا مدين، والدائن يطالبه بالدين ولا بد له من الخروج عن عهدة هذا الدين بأدائه. فهذا من أزهر المؤونات، مؤونة واضحة غاية الأمر، أن سببه أمر سابق، سبب كون هذا مؤونة له إنما هو الدين السابق قبل سنة أو قبل سنتين أو أكثر، استدان أو ضرب أحدا فاشتغلت ذمته بالدية مثلا، أو قتل اشتغلت ذمته بالدية، أتلف مال أحد، أو استدان وصرفه في مؤونته أو غير مؤونته أو غير ذلك. السابق إنما هو في السبب لا في المسبب. المسبب فهو كونه مؤونتان متحقق بالفعل ويسبق أنه محتاج إلى ذلك، نظير من كان مريضا سابقا ولم يكن متمكنا من علاج نفسه إلا في هذه السنة، لم يكن عنده مال أو لم يكن الطبيب حاضرا أو كان متمكنا وأخر ذلك، على كلا التقديرين إذا صرف مالا في هذه السنة في علاج نفسه فقد صرفه في مؤونته، وإن كان سبب ذلك أمرا سابقا وهو المرض السابق مرضه قبل سنتين أو قبل ثلاث سنوات. ليست العبرة بسبق السبب وعدم سبقه، وإنما العبرة بفعلية المؤونة، يعني يسبق أنه بالفعل مؤونة، ولا إشكال في أنه بالفعل مؤونة، لأن الدائن يطالبه بالمال فعلا. مثلا لو فرضنا أنه لم يأذي يهبت مثلا إلا لا خصوصية له حتى إذا لم يهبت. أداء الدين من مؤونة الإنسان ومما يحتاج إليه، كان سببه أمرا سابقا أم لم يكن أجنبي، كونه متمكنا من الأداء بعدم كونه عن أجنبيات. فالظاهر أن أداء الدين السابق أيضا من المؤونة، وإن كان لا يحسب نفسه من مؤونة هذه السنة، يعني بلا أدائين لا يمكن أن يستثني من ربح هذه السنة لأنه ليست من مؤونة هذه السنة، وأما أداؤه فهو من المؤونة. ففرق بين الدين المتأخر الذي يحسب من هذه السنة، يعني يحسب من مؤونة هذه السنة، بين لم يأت خارجا فيما إذا صرفه في مؤونته، والدين السابق على هذه السنة ليس من مؤونته، بين كان صرفه في مؤونته يعني قبل سنتين استدان فأعاش به عياله ونفسه عائلته ونفسه، صرفه في المؤونة، لكن صرفه في مؤونة السنة السابقة، فالاستثناء لا يكون، ولكن الأداء يجوز له أن يؤدي دينه بلا تخميس، فإنه صرف في المؤونة. هذا فيما إذا لم يكن بدل الدين موجودا، وأما إذا كان بدل الدين موجودا كما إذا فرضنا أن الدين السابق قد اشترى به دارا لسكنا أو اشترى به بستانا لغاية أخرى يعني غير المؤونة أو فرسا ونحو ذلك، إذا كانت العين موجودة، فإن كانت العين غير المؤونة يعني غير الدار والفروش وأمثال ذلك أمر خارجي، فلا ينبغي الشك في عدم جواز الأداء أداء الدين بلا تخميس، فإن بإزاء الدين المال موجود، فلو فرضنا أنه أدى دينه فيكون له هذا المال بعينه، هذا المال يبقى ويكون من أربع سنته، فيتعلق الخمس بذلك المال الذي هو بدل له، ولا بد من أن يحاسب في آخر السنة باعتبار زيادة القيمة ونقيصة القيمة، فليس له أن يؤدي دينه بلا تخميس، لا بالنسبة إلى الربح ولا بالنسبة إلى الثمن، بل يجوز له أداء الدين، ولكن يكون له بإزاء هذا الأداء هذا المال، يعني يبقى له خالصا بلا دين، فتكون زيادة على مؤونة سنته، فلا بد من التخميس. وأما إذا فرضنا أنه من المعن دار اشترى به دارا فيؤدي دينه، اشترى دارا بالدين ويؤدي خمسه من أرباح هذه السنة، هذا صرف في المؤونة، لأن الدار إذا كانت مؤونة له في هذه السنة فقد صرفه في مؤونته، يعني مثل انه يشتري نارا بالفعل لسكناه. وجود الدين السابق لا يضر بذلك، الان نار كانت له ولكن ذمته مشغولة بدين هذه الدار، فاذا ادى دينه يكون هذا ربح له، ولكن ربح هو مؤولة له. انما الخمس بعد المؤونة، بعد مؤونته ومؤونة عائلته، فلا يجب الخمس في مثل ذلك، لا بالنسبة الى الربح ولا بالنسبة الى بدل الدين وهو النار، لأنه مؤونة له فعلا. ومن هذا القبيل أداء مهر الزوجة، لو فرضنا أنه كانت تزوج بامرأة ومدين لها في مقابل المهر، له أن يؤدي في كل سنة مهر الزوجة بلا تخميس، لأنه صرف في المؤونة لا في غير المؤونة. وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الدين في هذه السنة ولكن قبل ظهور الربح، بناء على ما ذكره قدس الله نفسه وذكره جماعة كثيرون من أن مبدأ السنة إنما هو الشروع في الكاس، فحاله حال الدين بعد ظهور الربح كما ذكرنا، لأنه دين في هذه السنة فيستثنى من الربح في بعض الموارد ويؤدى في بعض الموارد، يعني حاله حال ما إذا استدان بعد ظهور الربح بعد شروعه في الكاس، حكمه حكم بعد ظهور الربح. وأما بناء على ما ذكرنا من أن مبدأ السنة إنما هو ظهور الربح، فحال هذا حال الدين في السنة السابقة ويلحقه حكمه، فهذا إما يلحق بالقسم الأول أو يلحق بالقسم الثاني. الحمد لله.